الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب المقتصد، شرح الإيضاح، أصله لأبي علي الفارسي، والشرح لعبد القاهر الجرجاني رحمهم الله تعالى. قال الشيخ أبو علي: فهذان الضربان بني على الضم لوقوعهما موقع أسماء الخطاب، وأسماء الخطاب تغلب عليها معاني الحروف، بدلالة أن كل موضع تقع فيه أسماء يكون فيها دلالة على الخطاب، وقد تكون للخطاب مجردة من معاني الأسماء، وذلك مثل الكاف في ذلك، وأولئك وهنالك، والنجاك، والتاء في أنت. فلما وقعت هذه الأسماء في النداء موقع الحروف وما يغلب عليه شبه الحروف بنيت. اعلم أنه يحتاج أولا إلى معرفة شيئين: أحدهما وجه وقوع هذه الأسماء موقع كلم الخطاب، والثاني الفصل بين ما هو حرف محض وبين ما هو اسم فيه مشابه الحرف من علامات الخطاب. فالأول: يعلم أن النداء خطاب بلا شبهة، فإذا قلت يا زيد جرى مجرى قولك يا إياك وأدعوك، ألا ترى أنك تعيد إليه الضمير على لفظ الخطاب، فتقول يا زيد فعلت كذا وأنت أعطيتني كذا، كما تقول أدعوك وأقول لك أنت فعلت كذا. فلولا أن هذا الظاهر قد قام مقام المضمر لما أعدت إليه الضمير العائد إلى نحو إياك وأنت، ولقلت يا زيد فعل كذا ويا رجل هو فعل كذا، كما تقول في غير النداء زيد فعل كذا والرجل فعل، ولا تقول زيد فعلت والرجل الذي تعلم أنت ضربت غلامك. والأصل في هذا هو المضمر نحو إياك، والمظهر قائم مقامه، ويحكى أن بعضهم قال يا إياك وليس بالأعرف، ولم يذكره صاحب الكتاب، وكأنهم آثروا المظهر وأقاموه مقام المضمر لأجل أن المخاطب قد يكون معرضا عن المخاطب متباعدا عن مكانه، فإذا قال له يا إياك ويا أدعوك لم يعلم أنه يعنيه أو يعني غيره، فإذا ذكر الاسم الظاهر وقال له يا زيد ويا رجل علم أنه يقصده وتنبه له، ألا ترى أنك لا تقول لمن هو مقبل عليك يا فلان ويا رجل إلا إذا قصدت فرط إيضاح وذكر ما لا يحتاج إليه لجري العادة بذلك، وإنما تقول على التحقيق يا رجل ويا فلان بعد أن تجده غافلا عن خطابك غير منصت لك، ويكون النداء تنبيها واستعطافا جاء فيه ما هو كالتصويت نحو قولهم يا نومان ويا هناه. قال امرؤ القيس: وقد رابني قولها يا هناه ويحك ألحقت شرا بشر. وهذا وجه وقوع المنادى موقع المكنيات التي هي أعلام الخطاب. الثاني وهو الفصل بين الحرف والاسم من كلم الخطاب: اعلم أن في ذلك ما هو اسم يدل على العين وعلى مخاطبته، ومنه ما هو حرف متعر عن معنى الاسمية ومتجرد للخطاب. فالأول نحو الكاف في ضربتك ومررت بك، والتاء في فعلت وفعلت، والتاء والميم في فعلتم وفعلتما، وكذا فعلت وفعلتن وفعلتن، لأن هذه كلها ضمائر يدل كل واحد منها على نفس المخاطب وخطابه. فالكاف في ضربك بمنزلة زيد وعمر في دلالته على الشيء، غير أنه تضمن زيادة عري منها زيد وهي الخطاب. ألا ترى أنه لو كان حرفا للخطاب فقط لكان إيقاع الضرب عليه محالة؟ فلما تصور بالذكر الكاف أن المخاطب مضروب علم أنه اسم كزيد في قولك ضربت زيدا، وكذا التاء في فعلته، وضمير الفاعل واسم بمنزلة زيد في قوله فعل زيد، إلا أن فيه معنى الخطاب، ولو لم يكن اسما لم يتصور منه معنى الفاعلية، ولوجب أن يؤتى بعده باسم فيقال فعلت زيد، فكان التاء يدل على الخطاب ويكون زيد فاعلا بعده، كما أن التاء في ضربته لما لم يكن ضميرا وكان حرفا دالا، لا يبقى كما أن التاء في ضربت، كما أن التاء في ضربت لما لم يكن ضميرا وكان حرفا دالا على أن الفاعل مؤنث ذكر بعده فقيل ضربت هند. فإن قلت فهل لا زعمت أن التقدير، أنت بتصلح إزاي؟ والعلامة دي تبقى يعني إيه؟ عندما تقرأ تعرف لو تحط عليها تبين بتيجي في الحواشي، كيف تجعلها في الحواشي؟ الحاشية نفسها. لا بس أنا مقصود الآن دي علامة إن في تعليق صح؟ تبقى. أنت الآن بتقول ممكن أنزلها. نزلها في الحاشية نفسها.
لا في البرنامج.
برنامج تاني.
هذا بس أصحابها.
حاشية جانبية ولا حاشية سفلى؟
لا جانبية.
جانب. ممكن سفلى يعني. يعني ممكن تعمل زي تعليق زي رقم واحد رقم اثنين ويحط لك تحت.
ما جربت أنا بس أنا قرأت
فيه. إنه فيك الإمكانيات دي. فإن قلت فهل زعمت أن التقدير ضربت أنت بدلالة أن ذلك يستعمل كثيرا فتجعل التاء علامة الخطاب مع كون علامة الخطاب موجودة في الفاعل، كما جعلت التاء في ضربت علامة للتأنيث مع وجوده في الفاعل الذي هو هند، ولا يصح التأنيث في نفس الفعل على الحقيقة، وإنما أنث لتأنيث الفاعل، كذلك يجعل فيه علم الخطاب، وإن لم يصح مخاطبة الفعل لأن فاعله الذي هو أنت مخاطب، فالجواب أن بين الموضعين فصلا، وذلك أن التأنيث معنى لازم. ألا ترى أن المؤنث لا يكون مذكرا فيطلب أن يكون الفعل متضمنا لعلامة التأنيث ليحصل التشاكل بين الاسم والفعل، وإلا بتأنيث الفعل مش كده، إلا بتأنيث الفعل وإلا بتأنيث الفعل
يعني ما لا عبارة اضطرنا إلى تأنيث الفعل وهو محال.
طيب بس وإلا بتأنيث الفعل يعني إلا هذا أو ذاك.
نعم.
الضمة دي خطأ. وإلا بتأنيث الفعل محال، كما ذكرت في إلحاق التاء في ضربت هند لأجل تأنيث هند، لأن الفاعل يتصل بالفعل فيدخل الفعل لذلك ما فيدخل الفعل لذلك ما يكون فيه من التأنيث وغيره على ما ذكرنا في صدر الكتاب، وليس كذلك الخطاب لأنه لا يلزم. ألا ترى أن الشيء لا يكون مخاطبا أبدا، بل يكون مرة محدثا عنه ومرة متكلما ومرة عاريا من جميع ذلك، فلما كان الخطاب لا يلزم الفاعل يعني ما استمرش معه، لم يجز أن يجعل في الفعل علامة خطاب ليشاكل الفاعل، كما جعل فيه علامة تأنيث لذلك، لأن التأنيث يعكس ذا لما ذكرنا في أنه لازم والخطاب غير لازم. ألا ترى أن الفعل لا يعطي جميع ما يكون في الفاعل، فلا يرفع لرفعه نحو أن تقول ضرب زيد فترفعه ليشاكل زيدا في الرفع، وذلك أن الرفع لا يلزم الاسم، إذ الاسم لا يكون موضوعا على الفاعلية حتى لا يعرى منها، كما يكون موضوعا على التأنيث لكونه خلقة غير زائلة. وإذا لم يكن المعنى عريقا في الاسم لم يجب أن يتبع الفعل الفاعل في تضمن علامته فيرفع لرفع الفاعل، كما ألحق علامة التأنيث لتأنيث الفاعل، ويلزم التأنيث لكون الفاعل مؤنثا، ويقوي ذلك أن التثنية والجمع لما لم يلزم، وكان الاسم يكون مرة لواحد ومرة مثنى وأخرى مجموعا، لم يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إلا قليلا نحو أكلون البراغيث. تمام. ولم يلزم أيضا في تلك اللغة البعيدة من الاستعمال لزوم التاء في ضربت إلا هي ضربت صح. وإذا لم يكن الفاء في ضربت علامة للخطاب وجب أن يكون ضميرا متضمنا الدلالة على الخطاب وعاملا عمل الاسم وزيادة كما دل من في قولك من زيد على الشيء والاستفهام عنه. نعم. وإذا لم يكن الفاء في ضربت علامة للخطاب وجب أن يكون ضميرا تمام متضمنا الدلالة على الخطاب. أيوة. عفوا التاء التاء أيوة. التاء عندك الفاء ولا التاء؟ وإذا لم تكن التاء في ضربته علامة للخطاب وجب أن يكون ضميرا متضمنا الدلالة على الخطاب وعاملا عمل الاسم وزيادة كما دل من في قولك من زيد على الشيء والاستفهام عنه وكم على العدد والاستفهام وذلك بالمضمرات أليقه لأن الغرض فيها لاختصاره. ألا ترى أنك قلت الزيدون قاموا حتى لا تفتقر إلى أن تقول الزيدون قام الزيدون. فالتاء في ضربت أو ضربت تدل على شخص كزيد وعمر وعلى معنى زائد يفيده الحرف في ذلك وهو الخطاب كما أن كم يدل على ما يدل عليه الاسم الذي هو نحو 20 و30 ومعنى آخر يفيده الحرف في قولك 20 وهو الاستفهام. ويفسد ذلك شيئان آخران أحدهما أنه يقال في الغالب ضربت من غير أنت وإذا ذكر ذلك كان معدودا فيما يجيء للتكرير والتوكيد كقولك أنت أنت فعلت كذا يعني بيقول أنه ما يجيش فاعل يعني بيجي توكيد بس. فلو كان الفاعل أنت وكان التاء في ضربت علما للخطاب كالتاء في أنت لوجب أن يقال ضربت أنت فلا يترك ذكر أنت كما يقال ضربت هند لأن أنت اسم منفصل فلا يضمر إذا جعل فاعلا وإنما يكون الضمير المستكن في قولك اضرب شيئا في النية ولا يكون لفظا. ألا ترى أنهم إذا جعلوا الضمير المنفصل فاعلا أسندوا إليه الفعل كما يسند إلى زيد فيقولون ما ضرب زيدا إلا أنت وإذا كان كذلك لم يجز إضماره في الفعل والفعل إذا لم يضمر فيه الفاعل أظهر إلى اللفظ. فلما كان الغالب ضربت علمنا أن التاء هو الفاعل وليس بمتجرد للخطاب. والثاني أن أجمل أحوال الخطاب أن يكون بمنزلة التأنيث غير الحقيقي نحو غرفة وظلمة وشمس ودلو. فلو كان الفاعل أنت والتاء في فعلت للخطاب فقط لوجب أن يسقط فيقال فعل أنت في كثير من الأحوال كما أن غرفة وظلمة يسقط من فعله تاء التأنيث نحو أن تقول حسن الغرفة وكقوله تعالى وقال نسوة في المدينة. فلما لم يقل ضرب أنت وقيل ضربت وعلمنا أن التاء ليس بعلامة للخطاب ويزيد في فساد ذلك ما ذكرنا من أنك تقول ما ضرب زيدا إلا أنت فيكون أنت فاعلا ولا يلحق مع ذلك التاء الذي يزعم السائل أنه علامة خطاب كتاء التأنيث وهم يقولون ما خرجت إلا النسوة كقوله وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. فتاء التأنيث في بقيت لأجل أن الفاعل هو الضلوع فلما لم يأتي بوجه نحو قولك ما ضربت زيدا إلا أنت علمنا أن التاء ليس مجراه كمجرى تاء التأنيث فاعرفه فإنه موضع ملتبس. الثاني من كلم الخطاب وهو ما كان حرفا محضا عاريا من الاسمية والاعراب، وذلك نحو الكف في ذلك وهناك والنجاك. الا ترى ان اضافة اسم الاشارة الى المخاطب لا يستقيم، اذ لو جاز اضافته لوجب ان تقول ذا زيد وهذا زيد. زيد. إذ لو جاز إضافته لوجب أن تقول ذا زيد وهذا زيد، تمام، فتضيف إلى غير المخاطب، وذلك فاسد لأن اسم الإشارة قد تعرف بها، والإضافة تقتضي التعريف، ولا يجتمع تعريفان ولا يمكن تنكيره، كما يمكن تنكير الأعلام نحو أن تقول زيد من الزيدين ثم تقول زيدكم لأن التنكير لا يتأتى فيه. ألا تراك تقول رب ذا عندي ورب هذا ظريف، كما تقول رب زيد ظريف ورب خالد قد جلس مجلسك هذا. وإذا تقرر أن ذا لا تصح إضافته ثبت أن الكاف في ذلك ليس بضمير مثله في غلامك، وإذا لم يكن ضميرا كان حرف خطاب فقط، فذا دليل على الشيء الذي يكون عينا وغير عين، والكاف دليل على الخطاب، وهذا حكم أولئك وهنالك. وأما النجاء فلا شبهة في أن الكاف ليس بضمير، لأن النجاء فيه الألف واللام وهما لا يجتمعان مع الإضافة، وليس هنا شيء ينصب فتقول إن الكاف في موضع نصب، لأن قولك النجاء بمنزلة انجو وليس لهذا حظ في النصب. وإذا بطل أن يكون الكاف في النجاكة ضمير منصوب أو مجرور لم يبق إلا أن يكون حرفا جاء للخطاب متعريا من الإعراب، والتاء في أنت بمنزلة الكاف لأنه حرف خطاب والاسم هو الهمزة والنون. فبعد هذه المقدمة نذكر وجه بناء قولك يا زيد ويا رجل على الضم. اعلم أن ها هنا ثلاثة أوجه: أحدها أن يعلم موجب البناء على الإطلاق، والثاني موجب الحركة، والثالث موجب تخصيصه بالضم من بين الحركات. يعني يقصد أن في ثلاث أسئلة متوجهة على إيه؟ يا زيد أو يا رجل، لما بنيت، ولما بنيت على حركة دون سكون، ولما بنيت على الضمة دون غيرها، ثلاث أسئلة. قال: فأما موجب بنائه فوقوعه موقع كلم الخطاب التي ذكرنا أنها تكون حروف المحضة ككافي ذاك، وأسماء مكتسية شبه الحروف، يعني كأنها إيه تزينت أو أصبحت يعني إيه تصلح. عندك بالباء ولا بالياء؟ تحتمل. ككافي ضربك وغلامك، لأنه يفيد الخطاب كما يفيده كاف ذاك. وجميع هذه الكلم مبنية لما وقع المنادى هذا الموقع وتعرف به، حتى صار النكرة الذي هو رجل في قولك يا رجل، بحيث تضع اليد عليه، كما أن الضمائر كذلك، فسرى فيه معنى المبنيات والحروف بنية، كما أن أين وكيف لما تضمن معنى الهمزة في قولك أسقيم زيد أم صحيح، وأفي الدار زيد أم في المنزل بنية، فهذا سبب البناء على الإطلاق. ده الجواب على السؤال الأول. وأما البناء على الحركة فلأجل ما تقدم في صدر الكتاب من أن هذا النحو قد جرى متمكنا في الكلام. ألا تراك تقول هذا حكم ورأيت حكما ومررت بحكم، فإذا قلت يا حكم بنيته على الحركة لتفرق بين هذا الذي قد جرى له التمكن ثم عرض له البناء، وبين ما صادفه البناء في أول أحواله نحو كم ومن. وأما التخصيص بالضم فلأجل أن النصب حركة حال الإعراب الأصلية في قولك ادعو زيدا ويا رجلا، فلم يحبوا أن يبنوه على الفتح ليكون قد أبعد عن حركة الإعراب، ولا يمكن أن يقال خيف اللبس بالنكرة، لأنها تكون منونة في قولك يا رجلا، وهذا لو بني على الفتح لقيل يا رجلا، غير منون إلا أن تفرع إلى باب ما لا ينصرف نحو أحمد وأصفر، فيقال أنهم لو قالوا يا أحمد وهم يريدون البناء، ويا أحمد يقصدون نداء النكر الشائعة والنصب الصحيح كقولك يا رجلا، لم ينفصل أحدهما عن الآخر، ولم يبنى على الكسر، لأنه كان يلتبس بالمضاف نحو يا غلام، وذلك هو الغالب في نداء المضاف، فلما خرج الفتح والكسر من اليد لما ذكرنا لم يبق إلا الضم، فهذا تعليل قريب والأمتن ما ذكرنا في صدر الكتاب من أن هذا النحو أظهر من واحدة من أن هذا النحو لما خص بالبناء على الحركة للدلالة على التمكن عمد إلى أقوى الحركات ليكون أبلغ في التمكن فاعرفه. قال الشيخ أبو علي: فأما المفرد النكرة فلم يبنى، لأنه لم يقع هذا الموقع بدلالة أن نداءه شائع، وكذلك المضاف لأن تعرفه بالإضافة دون الوقوع موقع حروف الخطاب. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن الشيخ أبا علي قد سوى بين العلم والنكرة في أن كل واحد منهما قد تعرف بوقوعه موقع أسماء الخطاب، وبني لذلك فلا فصل بين قولك يا زيد ويا رجل في أن التعريف بوقوعه موقع أسماء الخطاب. ألا ترى أنه جعل سبب الثبات على الأصل الذي هو النصب في النكرة أنها لم تقع موقع أسماء الخطاب ووقوع يا رجل ويا زيد، وذلك أنها شائعة فلا يختص الخطاب إذا قلت يا رجلا بواحد من الأمة دون غيره، كما يكون إذا قلت يا رجل فلما لم يتعرف لم يجر مجرى أنت وإياك، فلم يبنى كما بني يا رجل لما وقع موقع أنت وتنزل منزلته. يعني ده تعليله، جاب تعليل دكها لما نفى الكسر ونفى الفتح وقال لم يبقى إلا الضم، لكن هو كأنه قال الكلام ده، أنا مش متذكر إنه قاله يعني، بس أكيد قاله مدام قال كده يعني، فهو مقصوده ده تعليله هو، يعني كأنه هو رأى إن التعليل ده تقدم مش تعليل قوي يعني، وتعليله هو إنه لما خص بناء الحركة الدلالة على التمكن عمد إلى أقوى الحركات، وأقوى الحركات عندك الضمة ليكون أبلغ في التمكن فأعرفه. تمام؟ لا هنا المعنى اللغوي مش المعنى الاصطلاحي. تمكن اللي هو ده معنى اصطلاحي، إنما هو بيتكلم من ناحية لغوية ليس إلا يعني. قال: وأما المضاف كقولك يا غلام زيد فإنه وإن كان واقعا موقع أسماء الخطاب، فإن تعرفه بالإضافة دون الوقوع موقع المضمرات.
أظن يا شيخ ذكر هذا الكلام لما قال في صدر الكتاب،
الظاهر في الكلام على البناء،
أول ما قسم المفعولات إلى قسم أول منصوبة،
ولا لما تكلم على المبنيات فتكلم عليها هناك، يعني مقصودك هناك تكلم عليها. قال: وأما المضاف كقولك يا غلام زيد فإنه وإن كان واقعا موقع أسماء الخطاب، فإن تعرفه بالإضافة دون الوقوع موقع المضمرات. هذا قول الشيخ أبي علي كما ترى، فلما لم يكن يكتسي التعريف، وده يدل على أنك يكتسي يعني المكتسي، فلما لم يكن يكتسي التعريف من الوقوع موقع، ها يكتسب برضه مصمم، فلما هو ساعات يجتهد من نفسه ويغلط مع أنه ما معهوش مخطوطات وما هو بيقرأ هنا وبيكتب يعني، صح؟ فليش يجتهد بقى؟ قال: فلما لم يكن يكتسي التعريف، كأنه استغربها أو شيء ما دخلتش دماغه، يكتسي مش مو هو عاوز يهرب يعني علشان يعمل يقول لك ده في المخطوطة حقه ما فبتش، لو كان معه مخطوطة كان يعني ايه اظهرها. فلما لم يكن يكتسي التعريف من الوقوع موقع المضمرات لم يبنى كما بني يا رجل. ولو كان مذهب الشيخ ابي علي ان زيدا في قولك يا زيد لم يتعرف بتخصيصه بالخطاب من بين الزيدين، تخصيص الرجل في قولك يا رجل من بين الرجال لم يجعل العلة لم يجعل الظاهر لم يجعل العلة في الثبات على الأصل في المضاف أنه لم يتعرف بالنداء. إذ لو كان زيد في قولك يا زيد باقيا على العلمية لم يبنى، لأنه كان لا يجري مجرى المضمرات ولا يكتسي ما فيها، يكتسي برضو نفس الشيء، ولا يكتسي ما فيها من التعريف كما لم يكتسه المضاف في قولك يا غلام زيد. قال الشيخ أبو علي: فإن وصفت المفرد بالمفرد كان في الوصف ضربان، الرفع والنصب. دنعت بقى يا عمرو العاقل والعاقلة. فالرفع على اللفظ تمام، والنصب على الموضع. فمثال الرفع يا زيد الظريف ويا عمرو العاقل، ومثال النصب يا عمرو العاقلة. عامل ضمة عندي، عامل ضمة عندك
يا عمرو،
ها زاد والعاقل نصبها ولا مش جايب عليها حاجة نصب؟ لا يعني ينصب كله، عندنا رفع الاثنين وعندك نصب الاثنين. يا عمرو العاقلة. قال الشيخ الامام ابو بكر: اعلم ان المنادى المفردة اذا وصف حمل صفته على الموضع مرة وعلى اللفظ اخرى، اما الحمل على الموضع فلا شبهة فيه، ده الاصل، لان سائر المبنيات يصاحبها التوابع على الموضع دون اللفظ. الا تراك تقول جاءني هؤلاء الظريفون، فالموقع موقع رفع، وهؤلاء الرجال، فترفع الصفة وان كان لفظ الموصوف مكسورا لاجل ان الموضع مرفوع بالفاعلية. وعلى هذا سنن المبنيات، فالمنادى اذا كان موضعه نصبا لكونه مفعولا نحو ما تقدم من ان التقدير ادعو او انادي، لم تكن شبهة في نصب صفته نحو قولك يا زيد الظريفة. وعلى ذا قوله: فما كعب بن مامة وابن سعدة بأفضل منك يا عمر الجوادة. الجوادة الشاهد في الجوادة. وأما بس الجواد مش على كلام أهل صنعاء يعني. وأما الرفع في الصفة نحو يا زيد الظريف فعلى اللفظ دون الموضع. فإن قلت فكيف لم يجز أن تقول لقيته أمس الأحدث بجر الصفة، ووجب النصب حملا على الموضع البتة. وكذا لم تقل جاءني هؤلاء الظريفين اتباعا لللفظ. فالجواب أن المنادى مخالف لما ذكرته، وذلك أن الضم لما اضطرد في كل معرفة مفرد أشبه في الظاهر ما يرتفع بالفعل نحو جاءني أحمد، فحمل صفته على اللفظ كما يفعل ذلك في المعرب نحو قولك جاءني أحمد الظريف. ولم يجز ذلك في نحو أمس، لأنه كل ما كان ظرفا كأمس يضطرد فيه البناء على الكسرة. ألا ترى أن اليوم والليلة وما أشبه ذلك ظروف لم يدخل البناء في شيء منها، وكذا هؤلاء لا يضطرد البناء على الكسر في نظائره. ألا ترى أن هذا اسم إشارة وليس بمبني على الكسر، أي هذا مبني على السكون. وعلى هذا تجري المبنيات في الغالب. فإذا كان الأمر على ما وصفنا، علمت أن جواز حمل الصفة على المنادى في قولك يا زيد الظريف لأجل أنه لما استمر الضم في كل منادى مفرد معرفة شابه الفاعلة، فجاز إجراء الصفة على اللفظ. مش اكتسب، يعني هو يريد أن يقول إيه؟ أنه لما كان المنادى مهما غيرت الكلمة يبقى مبنيا على الضم، بخلاف أمس وأخواتها أن بتجد أمس مبنية على الكسر، الليلة، اليوم معربة، فما كذلك هؤلاء مبنية على الكسر، لكن تروح لهذا أو هذه أو مدري أسماء الإشارة التانية ما تجدهاش نفس الشيء. فكأنه بيقول إيه، أنه وجود البناء بصفة مستمرة يجعلها أشبه بالإيه؟ أشبه بالمعرب. دي طبعا الفلسفة اللي هو بيقولها، بس يعني معقولة شوي، لأنه فعلا هذا الموضع مشكل، يعني لأن الأصل أنك تتبع على الموقع الإعرابي، وأما دي شكلة بناء، ما يعني إيش اللي يخليني إيه أطابقها يعني. والله أعلم، أنا أعتقد ممكن يكون في تعليل أحسن من هذا، ولا أستحضر إن كنت قرأته ولا من دماغي، إنه يعني المشاكلة بتكون جيدة، يعني إيه، يعني أنت ما تقول يا زيد الظريف ضمة مع ضمة بتكون إيه، بتكون فيها نوع من الجمال. فربما المشاكلة أو ما يشبه الإتباع أو شيء من هذا، إذا كانوا بيجروا بالمجاورة وبتكون الكلمتين ما لهمش علاقة ببعض، فهذا أولى يعني. فربما يكون ده أحسن، لو قلنا أنه إيه المشاكلة بين الضمتين بكل لا شك أن فيها نوع من الإيه، نوع من الجمالية اللي بتتطلبها اللغة يعني. لكن دي أيضا فلسفة يعني من إمام، عموما هي كلها إيه، كلها تخمين. بس خلي بالك، هو ما بتكلمش خلي بالك على هؤلاء على أساس أنها منادة، وبيتكلم عليها على أساس إيه، كأن السؤال يعني أنت كيف تسوق أن تتبع على حركة البناء وأنت لا تفعل هذا في هؤلاء. خليها من عندها، أنت بتقول جاء هؤلاء صح، بتقول هؤلاء المؤمنون ولا المؤمنين، جاء هؤلاء المؤمنون ولا المؤمنين، المؤمنون. طب وايش ايش الفرق بين امسي وهؤلاء؟
لا اقصد امسي تشكلت الحركه،
ها ها ها، مش مشكله دي. خلي هو شوف هو راح لفين، يعني مقصوده هؤلاء المسلمون او المسلمين، هؤلاء فيها حركه والمسلمون فيها ايه حرف، بلاش. هو زي ما قال ايه مثلا امس الدابر، هل انت تقول جاء أمس الدابر ولا الدابري؟ بلاش حرف. عندهم كلهم ستقول جاء أمس الدابر صح؟ فهو بيقول لك طب وليش أنت ما سوغت أنك تقول أمس الدابري، زي ما هنا سوغت أنك تقول إيه يا زيد الظريف. هو فرق بإيش بقى؟ هو فرق بأنه إنه أسماء مثلا كلمة أمس تمام، قال لك إن إحنا لو جينا شفنا أخواتها اللي هي الظروف اللي زيها، الظروف هذه ما بتلزمش الكسر، واحد منها مكسور، واحد منها مضموم، واحد منها صح حيث مبني، فما فيش نسق معين. لكن هو بيقول لك المنادى هنا في الموضع ده بيلزم كله الضمة، تقول يا زيد يا عمرو يا محمد يا إبراهيم. فكأنه قال إن اللزوم ده كده بهذه الصورة جعلها تشبه كأنها زي حركة الفاعل، زي ما الفاعل مرفوع، فبالتالي زي ما أنت بتتبع الفاعل لما يأتي تابع للفاعل بيرفع، فهنا نفس الموضع برضو لما تتبعه الإيه المنادى سيرفع أيضا، بسبب إن الحركة دي مستمرة في الجميع. لكن هؤلاء هما بينظرش إلى هؤلاء عند النداء، بينظر إلى هؤلاء في أي موضع، لكن بيقول لك إيه؟ أخوات هؤلاء أسماء الإشارة، هذا هذه مثلا تلك كذا، أي أسماء إشارة هل لها حركة الكسر كلها؟ لا. فبالتالي أيضا أسماء الإشارة مش ملازمة حركة واحدة، بينما المنادى العلم ده ملازم كله حركة واحدة. اوضح لكم دي وجهة نظر يعني، دي ده اللي هو انا مقصدي للذكر، قد يكون قويا قد يكون ضعيفا، لكن ايه، لكن ده عرض للكلام. هو مش بينظر لهذا، هو الان مش هو بينظر انه عنده اشكالية ان احنا ما بنتبعش الاسم، يعني التوابع عندما تتبع المبنيات بتتبع محلها ولا حركتها؟ محلها وما لهاش دعوه بالحركه، الحركه دي حقه. فهو بيقول لك ليش هنا 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 فعلا خالفت، وفعلا الموضع ده مشكل، يعني بيشكل عندي من زمان يعني. بس يعني هو الجواب ان العرب تكلمت بهذا، لكن لا بأس لو يعني محاولة تحليل او شيء من هذا القبيل. فهو بيقول لك العادة ان احنا لما نأتي بتابع لاسم مبني ما لناش دعوه بحركة المبني، وانما يتبعه على المحل. انت بتيجي تقول مثلا ايه هؤلاء مثلا الظرفاء، تمام، هؤلاء الظرفاء زاروني، رأيت هؤلاء الظرفاء، مررت بهؤلاء الظرفاء. فالظرفاء بتتبع هؤلاء على المحل، لو كان محلها رفع بترفع، لو كان محلها نصب بتنصب، لو كان محلها جر بتجر، صح؟ ما بتتبعهاش في حركة الكسر. فرجع قال لك طب ليش في ايه في يا زيد الظريف بتتبعها؟ اما يا زيد الظريفة دي منطقية ما فيهاش مشكلة، دي على القاعدة. فاستشكل هذا فقال لك هو انها لانها ملازمة لهذا الموضع مهما غيرت زيد ولا عمرو ولا غيره، فاشبهت حركة الفاعل، فلما جاء تابع عملناها كأنها ايه كأنها معربة، ونقلنا الحركة الى الايه الى التابع نفسه. بس هذا الخلاصة يعني. قال فإذا كان الأمر على ما وصفنا علمت أن جواز حمل الصفة على المنادى في قولك يا زيد الظريف لأجل أنه لما استمر الضم في كل منادى مفرد معرفة شابه الفاعل فجاز إجراء الصفة على اللفظ، تمام. قال الشيخ أبو علي فإن وصفته بمضاف لم يكن في الصفة إلا النصب، صح، لأنه هو من شرط أن يكون المنادى مفرد والنعت مفرد وألا يفصل بينهما فصل، فيها ثلاث شروط. فسواء كان المنادى أصبح مركبا أو النعت مركبا أو حتى كان مفردين لكن فصل فاصل، فإيه مش هيكون هذا، مش كده ولا؟ طيب. قال فإن وصفته بمضاف لم يكن في الصفة إلى النصب، وذلك نحو يا زيد غلام عمرو ويا بكر ويا بكر صاحب بشر. قال الشيخ الإمام اعلم أن الصفة كالجزء من الموصوف بدلالة أنها لا تتقدم عليه، لا تقول مررت بظريف رجل ولا العاقل رجل، الرجل تريد برجل ظريف وبالرجل العاقل، وإذا كان منزلتها من الموصوف هذه المنزلة جاز أن يعتبر فيها من الحكم ما يعتبر فيه. فكما لم يكن في المنادى إذا كان مضافا إلا النصب نحو يا غلام زيد، كذلك لا يكون في صفة المنادى إذا كانت مضافة غيره كقولك يا زيد أخا عمرو، ولا يجوز أن تقول يا زيد أخو عمرو ويا بكر صاحب بشر فترفع حملا على اللفظ كما فعلت ذلك في المفرد حيث قلت يا زيد العاقل. ولهذا قال الخليل إنهم جعلوا وصف المنادى إذا كان مضافا بمنزلتي، يعني كأنك بتنادي تاني، إذا كان منادى يعني أنك إذا قلت يا زيد أخا عمرو فكأنك قلت يا أخا عمرو، وعلى ذلك أنشد عن العرب، ولعله أنشد يريد الخليفة أزيد أخا ورقاء أن كنت سائرا فقد عرضت أحناء سعد فخاصمي. قال الشيخ أبو علي والدليل على جواز وصف المفرد المضموم في النداء وإن كان قد وقع ما لا يوصف من حروف الخطاب أنهم كما أجروه مجرى الخطاب فقد أجروه مجرى الأسماء المظهر الموضوع للغيبة، وذلك في قولهم يا تميم كلهم فأضافوه إلى ضمير الغيبة كما أضافوا إلى ضمير المخاطب في قولهم يا تميم كلكم. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن الشيخ أبا علي كأن قائلا قال له كيف جوزتم وصف المنادى المضموم نحو يا زيد العاقل مع قولكم أنه جرى مجرى أسماء الخطاب نحو أنت وإياك وده لا يوصف، وهل لم تنعتم من أن تصفوه كما لا توصف المضمرات فلا يقال أنت الظريف خارج على أساس الظريف نعت يعني، وجئتني الظريف فتجعل الظريف صفة لأنت ولا إياك الظريف ضربت. فأجاب بأن المنادى المضموم وإن وقع موقع كلم الخطاب فلم يجري مجراها في كل حال، واستدل على أنهم لم يصرفوه عن حكم الغيبة رأسا بقولهم يا تميم كلهم، وذاك أنهم أعادوا الضمير على لفظ الغيبة إلى تميم مع أنه منادى مضموم كما يفعلون ذلك في غير النداء، نحو قولك جاءني تميم كلهم جريا على الأصل، إذ لم يكن المنادى من أعلام الخطاب في الأصل. ألا ترى أن نحو زيد وعمر لم يوضع للخطاب كأنت وإياك، وإنما سرى فيه هذا المعنى في هذا الموضع المخصوص، فلا يجب أن يعدل به عن أصله عدولا مستمرة. فكما أنهم جوزوا كلهم وإن كان لا يجوز ذلك في المضمر المحض، نحو قولك أنتم كلهم وضربتكم كلهم، كذلك لا يجوز أن تقول يا زيد العاقل، وإن لم يجز أن تقول أنت الظريف خارج وجئتني الظريف، فتصف المضمر لما ذكرنا من أن معنى الخطاب عارض في المنادى، وإنما هو في الأصل اسم ظاهر بمنزلة الفاعل، ولا يجب أن يمنع جميع ما لا يكون في المضمر. ويعضد ذلك أن الشيء إذا شبه بالشيء لم يجب إجراؤه على سننه في كل حال. ألا ترى أن ما لما شبه بليس لم يجعل له جميع ما لليس؟ الظاهر عندك ما الظاهر جميع ما لليس لم يجعل له جميع ما لليس من التصرف، فلم يقل ما منطلقا زيد، ما ينفعش، حصل تقديم وتأخير كما قيل ليس منطلقا زيد، لأنه عادة المشبه يكون أضعف من المشبه به، فيأخذ بعض الأحكام مش كل الأحكام، وما يكونش له تطول في التصرف، يعني ما يبعدش المعمول ومش عارف إيه، لا ده إيه ده يعمل على ضيق. نعم، زي ما تقول ما يجي مثلا مدير وما يكونش موجود وينيب غيره، يدي له صلاحيات معينة، يقول له لا الزلط ما تصرفش زلط، لكن بس هيجيبوا لك راجعوه وقع عليه وخلاص، لكن اما لو في زلط ولا في صرفيات في مش عارف ما اخليه لما اجي للحاجات الخطيرة يعني. فده نفس الشيء يعني في النحو، اللي بيحل بيعمل حاجات معينة. وكذا باب النهاردة برضو مش من الشباب كأنه واحد برضو في ذهن استشكل يعني فانا متذكر وانا بقول له يعني انت فاكر ان كل حاجة لما تشبه شيء بشيء انه خلاص يعني يصبح مثله تماما؟ احنا كنا في المبتدأ والخبر، يعني المهم بقول له كده يعني بقول له ما تقول زيد اسد يعني هيكون له لبد واسنان واتحول الى اسد حقيقي، ولا المقصود ولا يبقى له شعر، انما هو المقصود انه في صفة معينة الشجاعة، فالتشبيه لا يقتضي المطابقة.
على يوم الخميس
ها؟ فين عن موضوع ايش؟
في بيت شعر على الأفل.
قال قيل ليس منطلقا زيد وكذا باب ما لم ينصرف لما شبه لما شبه بالفعل لم يجر مجرى في جميع أحواله فيمنع الجر في كل حال، وإنما منع الجر مع التنوين نحو مررت بأحمد على ما ستراه في بابه. قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله، والذي دعا الشيخ أبا علي إلى هذا الاحتجاج في جواز وصف المنادى المفرد ما ذكر عن الأصمعي من أنه لم يجده في أشعار العرب. قال ولعل من ينتصر له يقول في بيت جرير يا عمر الجوادة، أن نصبه على أعني وليس هذا بقادح فيما أجازوه لمساعدة القياس والاستعمال. أما القياس فقد تقدم، وأما الاستعمال فناهيك دليلا على ثباته رواية صاحب الكتاب، لأنه قال وسألت الخليل عن قولهم يا زيد الظريف بماذا رفعوه، ثم ذكر عنه في الجواب ما أثبتناه قبل، وإذا جاءت روايته سقط حديث غيره، وأنشد إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. يبقى دك صح لما قلنا وعلى ذلك أنشد عن العرب مش أنشد، على أساس أنه كان بيتكلم على الخليل، لأنه هو بيشير إلى البيت. عندك أنشد؟
لا عندي بدون أصل، لكن
بدون تشكيل. أصل عندي على ذلك أنشد عن العرب، فكأن الإيه المنشد مجهول، وده غريب يعني العادة يقول لك إيه يعني أنشد، دي ما تسمعهاش نادر في الشواهد يعني.
هلا مع العرب معنا.
قال ولهذا قال الخليل وفتح قوس إلى عند الأخامدين.
ما نداري، بس هو صاحبك هو بيفهم غلط في أحيان كثيرة يعني، يعني ما هوش حجة في هذا الباب، لكن هو ده فهم كده يعني. لكن شوف هنا الكلام، شوف وأما الاستعمال فناهيك لنا عن ثباته، تمام. رواية صاحب الكتاب، رواية صاحب الكتاب الظاهر البيت يعني، روايته يعني معناها أنه إيه الشاهد، مش كده؟
وهنا أيضا لأنه قال
ثم ذكر عنه في الجواب ما أثبتناه قبل. أيوه. وإذا جاءت روايته، وإذا جاءت روايته الظاهر يقصد بها البيت، تمام. وإذا جاءت روايته سقط حديث غيره، يعني إيه الرواية حجة، لأنه هو قال إن عالج المسألة من ناحية القياس والاستعمال، أما القياس اللي هو الفلسفة اللي تقدمت، وأما الاستعمال بمعنى أنه منقول عن العرب، فقال قد حكى الخليل خلاص، ما والخليل شافه الأعراب وإيه وروى عنهم، فالظاهر أن يقصد البيت التقدم. وأنشد إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام، أراد أنه إيه قطعت جهيزة قول كل خطيب يعني، تمام. طيب نقط على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.